الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: المقطوع، هذا أحد الأنواع باعتبار من أضيف إليه الكلام. سبق أن تكلم على المرفوع المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف، والآن يتكلم على المقطوع، وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليه من قوله أو من فعله، موقوفا عليه من قوله أو من فعله. والمقطوع جمع مقاطع ومقاطيع. قال: وسمي بالمقطوع قول التابعي وفعله، قول التابعي وفعله، وفعله سمي قول التابعي وفعله، يعني فعل التابعي سميه مقطوعا. وذكر الخطيب البغدادي أن الفائدة من ذكر المقاطيع أن المجتهد يتخير من أقواله، يعني بدأ يذكر أقوال التابعين وأفعال التابعين. الجواب لنتخير من أقوالهم، وأيضا قد تكون أقوالهم حلا للإشكال في بعض المسائل في هيئات أو في صفات، وهذا اللي يعرفه من يرجع إلى مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، اللذين فيهما الكثير والكثير جدا من الموقوفات والمقطوعات أو المقاطيع، ويحتاج إلى الإنسان أحيانا في فهم مسألة معينة. إذا من فائدة من ذكر المقاطيع، يعني ذكر قول التابعي أو فعل التابعي أو من هو كذلك بعد التابعي تابع التابعي، أن المجتهد يستنير بأقوالهم ويتخير من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم، كما يقول الخطيب ولا يخرج عن جملتهم. يقول: وسمي المقطوع قول التابعي وفعله، يعني هذا كله إذا خلى من قرينة إرادة الرفع، إذا خلى من قرينة إرادة الرفع، كما سبق في مسألة الصحابي، أو كان مما لا مجال فيه الاجتهاد، إذا كان مما لا مجال فيه الاجتهاد فلا يدخل في المقاطيع، يكون مقطوع له حكم الرفع، كموقوف له حكم الرافع، كما سيأتي الكلام الآن في تفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. كموقوف له حكم الرافع، الأشياء التي لا تدخل في الاجتهاد ولا مجال الرأي فيها والاجتهاد فيها نصيب، ليس الاجتهاد فيها نصيب ولا الرأي فيها نصيب، هذه سنتكلم عليها إن شاء الله في الآن في صور التفريعات التي سأتي الآن. يقول: وقد رأى للشافعي، يعني رأى ابن الصلاح، رأى الرأي هو ابن الصلاح للشافعي الإمام الكبير، تعبيره به يعني بالمقطوع عن المنقطع، يعني ابن الصلاح رأى للشافعي أنه يعبر أحيانا بكلمة المقطوع ويراد به المنقطع غير الموصوف، يراد به عليهما العراقي الدارقطني والحميدي، يعني كل هؤلاء أحيانا يأتي في تعبيراتهم أنهم يعبرون بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول، عن المنقطع غير الموصول. قال ابن الصلاح المقدمة: وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما، وغيرهما كما وضحه العراقي كالدارقطني والحميدي. قلت، يعني هذه من زيادات العراقي، من زيادات العراقي على ابن الصلاح. قلت: وعكسه اصطلاح البردعي، الإمام البردعي أو البرديجي الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي المتوفى في سنة 300 كما في السير، يعبر بالمنقطع عن المقطوع، يعبر بالمنقطع عن المقطوع، يعني ما يضاف الذي هو قول التابعي أو فعل التابعي هو المقطوع، يعبر عنه بالمنقطع، يعني عكس اصطلاح الشافعي. الشافعي يعبر بالمقطوع عن المنقطع، البرديجي يعبر بالمنقطع عن المقطوع. من مظن هذه الآثار الموقوفات والمقاطيع كما قلنا مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وكذلك سنن سعيد المنصور، وكذلك تفسير من الطبري، وكذلك تفسير عبد بن حميد. ينتقل إلى الفروع، يقول: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو. يتكلم الآن على أمثلة للمرفوع حكما على خلاف فيها. المرفوع حكما، المرفوع صراحة مر بنا الإشكال فيه، ويتكلم الآن على بعض صور المرفوع حكما والتي فيها خلاف، قد يكون الخلاف قويا أو قد يكون ضعيفا كما سيأتي الآن. الصورة الأولى أو المسألة الأولى أو الفرع الأول، قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كما جاء في حديث أنس في الصحيحين: من السنة إذا تزوج الذكر على السيد أن يقيم عنده سبعة. كذلك قول سالم عن ابن عمر عندما قال ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر الصلاة، يعني يوم عرفة، إن كنت تريد السنة فهجر الصلاة في يوم عرفة، يعني فكر بالصلاة، يقصد صلاة الظهر مع العصر في يوم عرفة، حيث تجمع العصر مع الظهر وتصلى قصرا وجمعا في يوم عرفة. قال ابن شهاب: فقلت لسالم اللي هو الراوي عن ابن عمر: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ عندما يقول من السنة إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، فقال يستفهم عن السنة التي يريدها ابن عمر. فقال له سالم: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الأثر رواه البخاري معلقا ووصله الإسماعيلي كما أفاده الحافظ في الفاتحة. في الأثر السابق حديث أنس: من السنة إذا تزوج الذكر على السيد أن يقيم عندها سبعا، قال أبو كلابة الراوي عن أنس وهو عبد الله بن زيد الجرمي: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلابة يقول: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: أي لو قلت ذلك لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، هذا معناه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الحافظ في النزهة. قول الصحابي من السنة يعني كذا أو نحو أمرنا بكذا، كما في حديث: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور في الصحيحين، أو نهينا كقول المعطية نهينا عن اتباع الجنائز، أو كما في حديث أمر بلال أن يشفع الأذان، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلى الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة إلى الإقامة. قال كل هذا حكمه الرفع، حكمه الرفع يعني على قول الأكثر والصحيح، هذه الألفاظ من السنة أو مثلا كذا أو نهينا عن كذا، حكمه الرفع عند أكثر أهل العلم على الصحيح. لكن هناك قول ثاني للإمام البكر الإسماعيلي أن هذا ليس المرفوع، وإنما هذا من قبيل الموقوف، إنما هذا من قبيل الموقوف. لماذا قال الإسماعيلي هذا الكلام؟ الاحتمال أن الآمر والناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا به مع الإسماعيلي عدد من أهل العلم، أبو بكر الصيرفي الشافعي وإمام الحرمين الجويني وأبو الحسن الكرخي وأكثر مالكية بغداد، وجزم الرافعي بأن للشافعي قولين، يعني في قول من السنة، في قول الصحابة من السنة جزم الشافعي الرافعي بأن للشافعي قولين. إذن أكثر أهل العلم على أن من السنة أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا حكم الرفع، لأنه ينصرف الذهن مباشرة إذا قال السنة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا قال أمرنا أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الصحابي يقول ذلك في مقام الاحتجاج، يقول ذلك في مقام الاحتجاج والاستشهاد والاستشهاد، فكيف ينصرف ذلك إلى آمر آخر وإلى ناهي آخر أو إلى سنة غيره إلا إذا وجدت قرينة. يقول ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، ولو كان هذا الكلام طبعا إذا قاله قد يقول في عهد صلى الله عليه وسلم وقد يقول بعد موته صلى الله عليه وسلم، فسواء قاله في عصري أو في عهدي أو بعد موته فكله على الصحيح، له حكم الرفع، جزم الحاكم بذلك في كتاب المعرفة، جزم الحاكم في المعرفة بأنه مرفوع، جزم الحاكم في المعرفة بأنه مرفوع، وهو قول أكثر، لأن إطلاق ذلك ينصرف إلى من يجب اتباعه ومن له الأمر والنهي وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل أطلق أيضا مع الحاكم البيهقي اتفاق أهل النقل على الرفع، يعني الحاكم البيهقي اتفق أو أطلق اتفاق أهل النقل على الرفع. طبعا كما ذكرنا أن يوجد خلاف، لكنه خلاف أو قول مرجوح، قول ضعيف أو مرجوح في هذه المسألة، والأكثرون على أن قول الصحابي من السنة أو مبنى بكذا أو نهينا أو كذا أن هذا له حكم الرفع، وأنه ليس هناك احتمال لإرادة سنة الخلفاء أو سنة أهل البلد، أو أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم أو الناهي غيره، فمن الذي يأمرهم أن يخرجوا العواتق وذوات الحضور، ومن الذي ينهى عن اتباع الجنائز ونحو ذلك إلا من له الأمر والنهي وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في النزهة عن القول الثاني، وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره صلى الله عليه وسلم، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، وأجيب بأن الأصل هو الأول، الأصل هو أن الآمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم وما عداه محتمل، فلا يترك الظاهر لهذا الاحتمال. قال وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح، ومن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم منه لا يفهم عنه أن أمره ليس إلا رئيسه. إذا كنت أنت في طاعة رئيس أو عبد رقيق في طاعة سيد وقال أمرت ونهيت لا يفهم منه إلا أن الآمر والناهي هو السيد الذي في تعاطي هذا العبد وهذا الرقيق. إذن هذا الاحتمال أو القول الثاني قول مرجوح وضعيف. ثم قال وقوله كنا نرى, وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل لا. قول الصحابي هذا يعتبر فرع ثاني أيضا مثال للمرفوع من التقرير حكما كنا نرى كذا أو نفعل كذا أو نقول كذا أو لا نرى بأسا بكذا. إن ذكر معه إن ذكر الصحابي معه أن ذلك كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم إن أضافه لعصر صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل ما رفع من قبيل ما رفع يعني حكما يعني من قبيل المرفوع حكما. لماذا؟ لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وإقراره له وإقراره له ولأن ذلك ولأن ذلك الزمان زمان التشريع ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن أو لنهى عنه الوحي. مثاله حديث جابر كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل رواه البخاري 5207 ومسلم 1440. وفيه ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وقيل لا. إذا هذا القول الثاني أن قول الصحابي كنا نرى أو كنا نفعل أو كنا نقول لبأس بكذا إن أضافه لعصر النبي صلى الله عليه وسلم قول الأول أن هذا من قبيل ما رفع. القول الثاني قال وقيل لا يعني لا يكون له حكم الرفع. وهذا أيضا قاله الإسماعيلي فيما رواه عنه البرقاني أي عنده من قبيل الموقوف بشرط عنده ما لم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وأقره. فإن اطلع عليه وأقره فلا إشكال خرج من الإشكال. إذن المسألة هذه الآن كنا نرى أو كنا نفعل فيها قولان إن أضافه لعصره على قولين إن أضافه لعصره على قولين الجمهور له حكم الرفع قطع به الحاكم ورجحه ابن الصلاح. والإسماعيلي يقول هذا له حكم الموقوف يعني هذا من قبيل الاستنباط عنده. طيب أولى فلا يعني أو لم يضف لعصر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني فلا يكون له حكم الرفع يعني يكون من قبيل موقوف أو لا فلا. وهذا مذهب ابن الصلاح الخطيب البغدادي. لذلك قال كذاك له كذاك له يعني له يعني ابن الصلاح كذاك له وللخطيب الخطيب في الكفاية. وعزاه النووي في مقدمة مسلم للجمهور وعزاه النووي في مقدمة مسلم للجمهور وسيأتي الآن ما فيه. إذن المسألة الثانية إن لم يضفه لعصره كما قال أو لا فلا يعني إن لم يضفه لعصره فلا يعني فلا يكون له حكم الرفع. إذا المسألة الثانية إن لم يضفه لعصره فيها قولان الجمهور كما حكاه النووي وابن الصلاح والخطيب أن هذا موقوف ليس له حكم رفع. وسيأتي الآن أن الحاكم والرازي يقولان له حكم الرفع هو الذي رجحه النووي والعراقي وابن حجر. لذلك قال بعد ذلك قلت لكن العراقي لكن جعله أي قول الصحابة كنا نرى نفعل ولو لم يضف لعقل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جعله مرفوعا يعني الحكم المرفوع الإمام الحاكم الحاكم أبو عبد الله الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث والرازي ابن الخطيب هو فخر الدين الرازي محمد بن عمر في كتاب المحصول في أصول الفقه ابن الخطيب هو محمد بن الخطيب تفرق بين الخطيب وابن الخطيب الخطيب والصيب بغدادي أبو بكر أحمد بن ثابت وابن الخطيب هو فخر الدين محمد بن عمر الرازي الذي معروف كلامه في العقيدة وهو الذي قال نهاية الأقدام بالعقول يقال وغاية سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قراقة هذا ابن الخطيب ويقولون أحيانا ابن خطيب الري ابن خطيب الري يعني أبوه كان خطيب فلذلك يلقب بابن الخطيب لابد أن تفرق بين ابن الخطيب والخطيب الخطيب والخطيب البغدادي الإمام الكبير أبو بكر أحمد بن ثابت صاحب الكفاية والجامع وتاريخ بغداد وغيره أما ابن الخطيب فهو الفخر الرازي صاحب التفسير المليء بالمشاكل والأشعرية والطمات والشبهات يقول لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي هذا ترجيح الحافظ العراقي ترجيح الحافظ العراقي تبع فيه النووي تبع فيه النووي قال النووي إنه ظاهر يعني في المجموع إنه ظاهر على الإطلاق إنه ظاهر استعمال كثير من المحدثين والصحابة في كتب الفقه واعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري وهو قوي أي من حيث المعنى لأن الصحابي لا يقول ذلك من تلقاء نفسه لذلك العراقي قال وهو القوي فهذا رجحه العراقي بناء أو تبعا للنووي كما في أول المجموع صفحة 60 واقتصر عليه الحافظ ابن حجر في اللزاع الحافظ ابن حجر اقتصر على ترجيح هذا القول في النزهة حيث قال ومن ذلك قوله من قول الصحابي كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا على ما تقدم إذن الحافظ ابن حجر اعتمد هذا القول قول الصحابي كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا إذن قوله وقيل لا انتهينا منها او لا يعني ان لم يضفه لعطر صلى الله عليه وسلم فهو الان على قولين ابن الخطيب والمصطلح والجمهور ان هذا له حكم الموقوف يعني ليس له حكم الرفع ان لم يضفه والقول الثاني قول الرازي والحاكم ان له حكم الرفع وتبعه في ذلك او واعتمد في اعتمد القول هذا العراقي وتبع النووى حافظ ابن حجر ثم قال لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأذفار مما وقف حكما لدى الخطيب لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب حديث باب المصطفى كان يقرأ بالأذفار أي هذا الحديث عند الحاكم والخطيب حكم حكم الموقوف حكم حكم الموقوف وهذه من العجائب وهذا الحديث رواه الحاكم من طريق المغيرة بن شعبة ورواه البخاري في الأدب المفرد من حيث أنس والشيخ الألباني صححه وكتبت عندي أسانيده لكن لعلي أتطرق إليها الآن الحاكم قال في معرفة علوم الحديث: وهذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا. يعني كان باب النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بالاثار او بالاظافر، الصحابه كانوا يدقونه برفق، يعني توقيرا له صلى الله عليه وسلم، يقرا بالاثار. فاذا قرا الصحابه الباب باثاره، هل اطلع على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ام لم يسمع؟ الظاهر اطلاعه عليه السلام، الظاهر اطلاعه إن كان موجودا، الظاهر اطلاعه على ذلك. فإذا اطلع على ذلك ولم ينههم ولم ينهرهم، فالظاهر إقراره، إقرار منه لهم بهذا الفعل وأنه لا شيء في ذلك، هذا الظاهر. ومع ذلك الظاهر فإنه خلف بذلك الخطيب والحاكم. قال الحاكم: وهذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا. الحاكم يقول إن الذي ليس من أهل الصناعة يتوهم ذلك مسندا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لإقراره. يقول: لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، قال: وليس لمسند بل هو موقوف. ليس المسند بل هو موقوف. الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع أورد هذا في كلامه على المثانين، يعني هو أورد هذا الحديث في مكانين، الذي يبحث عنه في المكان الأول لا يجده، كما قال بعض شراح المقدمة، ولكن هو أورده في الكلام على المثانين. فقال: ينبغي لمن أراد تخريج مسانيد الصحابة أن يعرف المتون المرفوعة، أن يعرف المتون المرفوعة من الموقوفة، فإن فيها ما يشكل، يعرف المتون المرفوعة من الموقوفة فإن فيها ما يشكل على من لم يكن عارفا لصناعة الحديث، مثل ما أنبأناه الحسن بن أبي بكر، أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق، أنبأنا حنبل بن إسحاق، أنبأنا أبو نعيم، إلى أن ذكر الحديث عن أنس بن مالك قال: كان باب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح قرع بالأصابع. هذا اللفظ الثاني الموجود في كتابه. اللفظ الأول برقم 225 يقرع بالأظافير، لذكر الشيخ هنا يقرع بالأظافير. في الموضع الثاني أو برقم 1900 يقرع بالأصابع، أو إذا استفتح قرع بالأصابع. يقول: فهذا يتوهمه، هذا كلام الخطيب أيضا، يتوهمه من ليس من أهل الصناعة المسندة لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس لمسند بل وإنما هو موقوف على صحابي حكى فيه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، يعني صحابي يحكي عن الصحابة. طيب، لكن ترك شيء مهم وهو اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإقراره له وسماعه. لو قلنا مرة لم يكن موجودا أو مرتان أو ثلاثة، لكن هل نستطيع أن نقول كل مرة لم يكن موجود؟ لو قلنا مرة واحدة كان موجودا لسكوته وإقراره لهذا الفعل وعدم نهي الصحابة عن ذلك، هل يدخل في حكم المرفوع أو المسند؟ يدخل في حكم المرفوع أو المسند، خلافا للحاكم والخطيب. لذلك ابن الصلاح خالفهما في ذلك، ابن الصلاح خالفهما في ذلك قال الرفع عند الشيخ ذو تصويب، رجح ابن الصلاح الرفع. قال ابن الصلاح معترضا على كلام الحاكم، قلت بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى، لكوني أحرى باصطلاحه صلى الله عليه وسلم عليه. ثم يقول ابن الصلاح والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع. كيف يكون الحاكم معترف؟ يعني هذا إلزام الحاكم، والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، لأنه سبق في البيت الذي قبل ذلك أن الحاكم يعتبر قول الصحابي كنا نرى وكنا نفعل في حكم الرفع، وإن لم يضف الصحابي إلى عقد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف والأمر هنا على بابه صلى الله عليه وسلم، هو أحرى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا ابن الصلاح يعني في ربه شيء من الشدة يقول والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع. قال وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، يعني الصلاح عد هذا فيما أخذه على الحاكم من المؤاخذات، لكن ثم تأولنا له على أنه أراد أنه ليس لمسند لفظا، بل هو موقوف لفظا، موقوف لفظا لكن في المعنى له حكم الرفع، وإن كان لفظه صورته صورة الموقوف، إن الصحابي بيدق الباب هذه صورة الموقوف، لكن في المقابل اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل وسماعه وإقراره يدخل في الموقوف الذي له حكم المرفوع لأنه أحرى بالصلاة والسلام عليه. يقول وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. انتهى كلام الصلاة معترضا على كلام الحاكم وكذلك كلام الخطيب البغدادي في جامعه. وأما تخريج الحديث فيعني أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث وكذلك البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم في أخبار أصفهان والبخاري كذلك في التاريخ الكبير، وكما قلت الخطيب في الجامع في موضعين في 25 و 1900، وكذلك البيهقي في المدخل أتكلم عليه الشيخ الألباني في الصحيحة 2092. نعم يعني مشرف أقصد هو تلطف في الجواب، وإلا هو يعتبر هذه مؤاخذة، لكن هذا من أدبي أنه سحبها من كلمة مؤاخذة إلى أنه تأولها، لأنه يريد ظاهره الوقف، ظاهر اللفظ الوقف، والمراد المعنى المرفوع أنه مرفوع معنى، يعني هذا من التلطف من المصطلح، والعبارات بالمقدمة في غاية اللطافة في الحقيقة وفي غاية الحسن، يعني يسبق العبارات بطريقة رائقة جدا رحمة الله عليه، يستحق أن يكون كتابه العمدة لمن يأتي بعده مختصرا أو ناظما أو مستدركا أو شارحا لغير ذلك رحمة الله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، الذي عد أن ما مطلق تفسير الصحابي مرفوع والحاكم، الذي عد وقال بأن مطلق تفسير الصحابي مطلق تفسير الصحابي سواء كان في أسباب النزول أو لا هو الحاكم، حيث قال في المستدرك ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند، هكذا أطلق الحديث ليعلم طالب العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسلم. وهذا الكلام أيضا قاله بنحوه يعني الخطيب البغدادي أيضا عند حديث جابر الذي سأتكلم عليه الآن بعد قليل. فالخطيب موافق للحاكم في عدم تفسير الصحابي من قبيل مرفوع، وهذا فيه إشكال، وهذا فيه إشكال، يعني كما قال ابن عباس التفسير عند العرب على أربعة أوجه. هناك تفسير تعرفه العرب بكلامها، وهناك تفسير يعرفه العلماء، وهناك تفسير لا يعبر أحد بجهلته، وهناك تفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف نعد تفسير الصحابي وإن كان شهد الوحي والتنزيل مسندا أو مرفوعا أو في حكم مرفوع؟ هذا في إشكال، ذلك المصطلح لم يرتضي هذا. و حمله على شيء آخر، قال ابن الصلاح إنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته في دبرها من دبرها في قبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. متفق عليه البخاري 4528 ومسلم 1435. قال ابن الصلاح فأما تفسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات. تفسير الصحابة التي لا تشمل شيء مضاف إليه عليه السلام هي من قبيل موقوف. زاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أو الحافظ ابن حجر يعني خلاصة هذا البحث قال فيه والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه، إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكم الرفع، شيء ليس للاجتهاد فيه مجال، كالأمور الغيبية الماضية وكالأمور الغيبية المستقبلة، وشيء ليس منقول عن لسان العرب يعني لا يفسره العالم بمفردة من مفردات اللغة العربية، يقول فحكم الرفع وإلا فلا، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عما يحصل من ثواب وعقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع. هذا في النكت 1531. قال إلا أنه يستثنى من ذلك ما كان المفسر من الصحابة ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات، كمن أسلم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام أو كعبد الله بن عمرو بن العاص، يعني الذي يقصد أنه وجد وعثر على الزامنتين يوم اليرموك فكان يحدث منهما، حتى كان بعض الصحابة يقول له حدثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن الصحيفة. يقول الحافظ لقوة الاحتمال. إذن هذا التقرير من الحافظ في ضابط ما يفسره الصحابي إن لم يكن فيه مجال الاجتهاد ولم يكن مما يفسر عن طريق لغة العرب فيحتمل أن يقال له حكم خاص، وإن كان فيه مجال للاجتهاد أو يفسر عن طريق لغة العرب فلا. السخاوي رحمه الله تعالى يقول إنما كان كذلك، يعني التقييد لصلاح الإطلاق الحاكم، إنما كان كذلك لأن من التفسير مما ينشأ عن معرفة البلاغة واللغة، من التفسير ما يكون عن معرفة اللغة والبلاغة وأسرار ذلك، كتفسير مفرد بمفرد، هذا كلام السخاوي، أو يكون متعلقا بحكم شرعي ونحو ذلك مما للرأي فيه مجال استنباط، كما سيأتي في حديث المسعود اللي هو من أتى عرافا أو كاهنا. الكثير يقول بأن هذا لا حكم الرفع، لكن قد يقال هذا من قبيل الاستنباط، يعني أن من أتى أن هذا حكم بالتكفير، أتى عرافا أو كاهنا فطلقه وكفر، يستنبطه من أشياء أخرى لتكذيبه في أمور الغيب وبما جاء من الآيات في أنه لا يعلم غير الله نحو ذلك. وإلا فقد جاء هذا الحديث مرفوعا كما سنذكره. يقول السخاوي ونحو ذلك مما للرأي فيه مجال، فلا يحكم مما يكون من هذا القبيل بالرفع لعدم تحتم إضافته إلى الشارع، أما اللغة والبلاغة فلكونهم يعني هؤلاء العرب الأقحاح في الفصاحة والبلاغة بالمحل الرفيع في الفصاحة والبلاغة، وأما الأحكام فالاحتمال أن يكون مستفادا من القواعد، القواعد المعروفة في الشريعة الأصولية والفقهية، بل هو معدود في الموقوفات، ومنه وهو المرفوع ما لا تعلق للسان العرب به، يعني لا تستعد تفسره لسان عرب ولا مجال الرأي فيه في تفسير أمر مغيب من أمر الدنيا أو الآخرة أو الجنة أو النار أو تعيين ثواب أو عقاب إلى آخره. هذا قوله وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. ثم قال وقولهم، قول التابعي بعد ذكر الصحابي وقولهم يرفعه، هذا اللفظ الأول، يبلغ به رواية ينميه يعني ينقله ينمي الحديث، رفع هذه الألفاظ يرفعه يبلغ به رواية، إذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع بلا خلاف. قال النووي كل هذا وشبه مرفوع عند أهل العلم، قال النووي كل هذا وشبه مرفوع عند أهل العلم. وكذلك يلحق لهذا ما ذكره الحافظ من بعض الألفاظ الأخرى، رفعه أو أسنده أو يسنده أو مرفوعا، كل هذا أيضا داخل في الرفع. مثاله قوله يرفعه ما رواه البخاري رقم 5680، حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، الشفاء في ثلاثة، شربة عسل وشرطة محجن وكية النار، وأنهى أمتي عن الكي أو أنهى عن الكي. قال رفع الحديث، رفع الحديث. قوله أيضا رواية روى البخاري برقم 5889 من طريق الزهري عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة قال رواية، الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، الفطرة خمس. بعض كتب الصحيح يعني بعض طبعات الصحيح القائمون عليها أحيانا يصححون في هذه الألفاظ، يعني قد يجتهد بدل ما يقول رواية عن أبي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ويحذف كلمة رواية، ما نحن نحتاج إليها في هذه الأمثلة. لكن وجدت بعض الكتب في الحقيقة يتساهل في هذا، ما أدري هل هو خطأ في النسخ ولا هو اجتهاد من القائمين على الطباعة وغير ذلك، يحذف رواية يقول قال صلى الله عليه وسلم، فانتبه لهذا. كذلك في مثال لقوله ينميه أخرجه البخاري برقم 707 من طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، فقال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك قوله يبلغ به مثاله ما أخرجه أحمد في المسند الثاني صفحة 242 من طريق الأعرج عن أبي هريرة: يبلغ به، يبلغ به الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. يوجد في صحيح مسلم برقم 1818 عن أبي هريرة 18 عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: وفي حديث زهيد يبلغ به. وقال عمرو الناقد رواية، قال عمرو الناقد رواية كذلك في البخاري برقم 2929 عن أبي هريرة عنه عليه السلام قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعلهم الشعر. قال سفيان قبل ذلك باقي الرواية: ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة أو المطرقة، يعني المطرقة التي ألبست أو ألبست الأطوقة هي الجلود، يعني من شدة اللحم في وجوه هؤلاء ووجود الغلظة في وجوههم كأنها التروس، المجان للترس جمع مجان والترس، يعني شدة تدويرها واستدارتها. يقول: قال سفيان بعد هذا الحديث وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية تانية. مرة ثانية قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: صغار الأعين دلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة أو المفرقة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى زاد فائدة جميلة فيما يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم لرب العزة، إذا قال في الحديث صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، المقصود به حديث قدسي. قال مثاله ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه. إذن صحابي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه. يرفعه إلى من؟ يرفعه إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يقوم من أحاديث القدسية. قال: إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. قال الحافظ: حسن رواته من أهل الصدق، أخرجه البزار في مسنده، هو من الأحاديث الإلهية، هذا موجود في النكت 1539. إذا هذه فائدة وزيادة جيدة. ذكر الحافظ أيضا حكم ما ينسب أو ما ينسبه الصحابي أو ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر والعصيان، يعني كان يقول عمار: من صام الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. قوله فقد عصى أبا القاسم ما حكمه؟ هل هذا من قبيل المرفوع أم الموقوف؟ كذلك قول أبي هريرة: إن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين. قال الحافظ في النكت الأول صفحة 530: فهذا ظاهره أن له حكم رفع، ويحتمل أن يكون موقوفا، يعني أيضا فيه الخلاف، يحتمل أن يكون موقوفا لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. يعني قد يكون الصحابي استنبط هذا من الأدلة التي عنده، أن من لم يجب الدعوة فهو عاصم لإتيان الأوامر بإجابة الدعوة، بإجابة الدعوة. أهل العلم يختلفون هل الأمر هذا الوجوب أم الاستحباب، فمن يرى أنها للوجوب فخلاص يعتبر من لم يجب الدعوة عاصيا. فيحتمل هذا، يحتمل أن الصحابي قال ذلك على سبيل الاجتهاد والاستنباط من القواعد كما يقول الحافظ. قال الحافظ مرجحا: والأول أظهر، يعني أن له حكم الرفع، أن له حكم الرفع، بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند. هذه يعني قد تكون من المبالغات. قال: وبذلك جزم الحاكم في علوم الحديث والإمام فخر الدين في المحصول. جزم الحاكم وفخر الدين الرازي المحصول بأن له حكم الرفع. هذه فائدة ذكرها الحافظ في حكم ما ينسب الصحابي فاعله الكفر والعصيان. ثم انتقل الناظم وقال: وإن يقل عن تابع فمرسل، قلت من السنة عنه نقل. فإن يقل، يعني انتقل هذه الألفاظ التي ذكرناها وشرحناها قبل قليل، يبلغ به رواية ينمي. إن يقل عن تابع، إن يقل ويصدر شيء من هذه الألفاظ السابقة عن تابع فمرسل، يعني مرسل مرفوع، فمرسل مرفوع. قال ابن الصلاح: إذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل، ولكنه مرفوع مرسل. قلت، يقول ناظم هذه من زوال العراقي، قلت من السنة عنه، يعني عن التابعي، قال التابعي من السنة كذا. ماذا يريد؟ هل يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم سنة الخلفاء أم سنة البلد؟ قلت، يعني العراقي يقول، من السنة عنه، يعني عن التابعي، نقلوا، يعني نقلوا فيه الخلاف، نقلوا تصحيح وقفه، يعني فيه الخلاف ما بين تصحيح الوقف أو أنه مرسل مرفوع قياسا على قول الصحابي ذلك. إذن الآن المسائل التي عندنا الآن هنا: الأولى، إذا قال رواية أو يبلغ به أو يبلغ به أو ينميه، هذه مسألة، هل لها حكم الرفع أم لا؟ المسألة الثانية: من السنة كذا، ففيه القولان، ففيه القولان الرفع والوقف، ورجح النووي الوقف. زي قال هنا الشيخ، نقلوا، يقصد بذلك النووي تصحيح وقفه، يشير الخلاف، يعني وصح الوقف. طب أين القول الثاني؟ القول الثاني الرفع، لكنه مرفوع مرسل مرفوع. ذكر هذين الوجهين في شرح مسلم وفي المجموع، وذكرهما وجهان لأصحاب الشافعي، وجهين لأصحاب الشافعي. قال العراقي: والأصح في مسألة التابعي كما قال النووي بشرح المهذب أنه موقوف، يعني العراقي الآن تبع النووي في ذلك، لأن التابعي كثيرا ما يعبر بذلك عن سنة الخلفاء الراشدين بخلاف الصحابي، فإنه الظاهر أن مراده سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا إن لم يضفه إلى زمن الصحابة فمقطوع، إن لم يضفه إلى زمن الصحابة فيكون هذا من قول التابعي يكون مقطوعا. نأخذ مثالا على ذلك، قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو من أوساط التابعين ومن بحور العلم أحد الفقهاء السبعة: السنة تكبير الإمام يوم الفطر. السنة يوم الفطر تكبير الإمام، ويوم الأضحى حين يجلس على المنبر قبل الخطبة 9 تكبيرات أو 9 تكبيرات، السنة 9 تكبيرات. هذا رواه البياقي في السنن ورواه ابن أبي شيبة. هذا الأثر قال الشافعي في الأم 1239، وبقول عبيد الله بن عبد الله يعني عتبة نقول، الشافعي يقول وبقول عبيد الله بن عبد الله نقول: فنأمر الإمام، الشافعي يقول نأمر الإمام إذا قام يخطب الأولى، الخطبة الأولى، أن يكبر 9 تكبيرات فترة يعني متوالية، لا كلام بينهن، لا يتكلم بينها، الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فإذا قام ليخطب الخطبة الثانية أن يكبر 7 تكبيرات تترى، لا يفصل بينهن بكلام، يقول الله أكبر الله أكبر حتى يوفي 7. فإن أدخل بين التكبيرين الحمد والتهليل كان حسنا، ولا ينقص من عدد التكبير شيئا، يعني كبر وحمد ثم كبر وكبر وهلل ثم كبر، يقول لا ينقص من عاية التكبير شيئا، ويفصل بين خطبتيه بتكبير. ابن الملقن في بدر المنير في تخريجه لهذا الأثر في المجلد 5 يقول: رواه البيهقي في سننه من حديث الدهوردي عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أن إبراهيم ابن عبد الله حدثه عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد المسعود أنه قال: السنة بتكبير الإمام إلى آخره. قال البياقي: ورواه غيره عن إبراهيم، أي إبراهيم بن عبد الله، عن عبيد الله 9 تترى. ثم ساق رواية الشافعي السابقة قال: وإبراهيم هذا قد علمت أقوال أهل الفن فيه في كتاب الطهارة من كتابنا هذا، وعبيد الله هذا تابعي. وإذا قال التابعي من السنة كذا لمسألة معنى فالأصح وقفه، الأصح وقفه. وقيل إنه مرفوع مرسل، يعني على ما ذكرنا من خلال، ولا حجة فيه على القولين، يعني لا حجة في هذا الأثر على القولين. لماذا؟ أما على هذا فلإرساله، يعني إذا كان مرفوع مرسل فلا حجة فيه، وأما على الأول فلأنه لم يثبت إسناده، ولا حجة فيه يعني على الأول والوقف يعني، فلا حجة فيه إذن على الصحيح. هذا بعض ما يتعلق بتخريج هذا الأثر، والمسألة تراجع في كتب الفقه. ثم قال: وذو احتمال نحو أمرنا منه، يعني ذو احتمال للوقف أو الرفع مع الإرسال نحو قول أمرنا منه، يعني من التابعي، منه الهالي يعني من التابعي. إذا قال أمرنا للغزالي، يعني الغزالي متوقف في هذه المسألة، إذا قال التابعي أمرنا بكذا، فمن الآمر؟ فيحتمل الرفع فيكون من باب المرسل المرفوع، أو يحتمل الوقف ولم يجزم بشيء من ذلك في كتاب المستصفى، يتوقف الغزالي فيما إذا قال التابعي أمرنا بكذا، فيحتمل الرفع فيكون من المرسل المرفوع، ويحتمل الوقف ولم يجزم بشيء من ذلك كما في المستصفى. وجزم ابن الصباح في العدة بأن له حكم الرفع، كان من باب المرفوع المرسل، نقله عنه البركشي بالبحث المحيط. هناك أيضا فائدة في آخر هذه الكلمة. قال ابن المديني إذا قال سعيد يعني ابن المسيب مضت السنة فحسبك به، إذا قال ابن المسيب مضت السنة فحسبك به، فهذا خاص بسعيد المسيب بناء على القول بقبول مرسل كبار التابعين كابن المسيب في الشروط التي ستأتي في المرسل. فإذا قال من السنة كذا فلا يريد به إلا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك ابن المدين يقول إذا قال سعيد مرض السنة بكذا فحسبك بهذا القول. ثم قال الناظم وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول. هذه من زيادات الناظم رحمه الله تعالى. وما أتى عن صاحب يعني موقوفا عليه على الصحابي بحيث لا يقال رأيا، يعني لا يقال مثله من رأي، على ما سبق ذكرنا في التعليق على البيت قبل أربعة أبيات. وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكم الرفع على ما قال في المحصول بشرط أن لا يكون ذلك الصحابي كما قلنا معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. ومثال ذلك قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر وزيد في صلاة الحضر. وسبق أن ذكرنا حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول وما أتى عن صاحب يعني موقوفا عليه بحيث لا يقال رأيا، يعني لا يقال لا يكون هذا مما يقال من قبل الرأي والاجتهاد حكم الرفع على ما قال في المحصول. ما قال الفاعل هنا هو الفخر الرازي، ما قال يعني ما قال فخر الدين الرازي في المحصول. قال الرازي في المحصول إذا قال الصحابي قولا ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع تحسينا للظن به. قال الرازي إذا قال الصحابي قولا ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على السماع تحسينا للظن به. حكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى. روى البيهقي في السنن الكبرى من حديث هبيرة بن رويم ودرجته صدوق عن ابن مسعود قال من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني في الأوسط. وقد ورد مرفوعا من حديث أبي هريرة عند أحمد وعند أبي داود ومن حديث أنس عند الطبراني في الأوسط وورد عن جابر عند البزار ورد عند ابن نعيم عن ابن عمر. قال نحو من أتى يعني من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فالحاكم الرفع لهذا أثبت يعني أثبت لمثل هذا الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي. قال الحاكم كما في معرفة علوم الحديث معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ثلاثة أحاديث هذا أحدها. ثم قال وإذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند. إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند. وابن عبد البر ذكر أيضا حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف وقال هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة عن مالك ومثله لا يقال من جهة الرأي. قلت هو في صحيح البخاري عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عن صالح بن خواد عن سهل من قوله، يعني مذكور في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومذكور أيضا عن سهل من قوله. إذن هذا ما يتعلم بقوله ما حكم الرفع على ما قال في المحصول عن الرازي نحو من أتى، فالحاكم رفع لهذا أثبته. ثم قال: وما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة، يعني ما رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ما رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة ورواه عنه يعني عن ابن سيرين أهل البصرة كأيوب السختياني أو حماد بن زيد، كرر قال لفظ قال كررها مرتين بعد، يعني بعد ذكر أبي هريرة بعدما ذكر الصحابي قال قال، وبعدما قال قال الأولى أتى بقال الثانية، كرر قال بعد، كلمة بعد يعني بعد ذكر الصحابي، بعد أبي هريرة قال قال. إذن قال الأولى لأبي هريرة، فالإشكال في قال الثانية. فالخطيب روى به الرفع، وذا عجيب، الخطيب روى به الرفع. روى الخطيب في الكفاية من طريق موسى بن هارون الحمال بسنده إلى حمال بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. أبو هريرة قال، يقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى. فقال الأولى عائدة على أبي هريرة، وقال الثانية عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال موسى بن هارون الحمال: إذا قال حماد بن زيد والبصريون قال قال فهو مرفوع. قال الخطيب: قلت للبرقاني: أحسب أن موسى عني بهذا القول أحاديث ابن سيرين خاصة، فقال: كذا يجب. قال الخطيب: ويحقق قول موسى ما قال محمد بن سيرين: كل شيء حدثت عن أبي هريرة فهو مرفوع. كل شيء حدثتكم به عن أبي هريرة فهو مرفوع. يوجد مثال لهذا في صحيح البخاري، ذكر في حديث 3523 من حديث حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال: أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله من أسد وتميم وهوازن وغطفان. ورواه مسلم عن أيوب مصرحا بالرفع، يعني رواه مسلم عن أيوب مصرحا بالرفع، يعني يقول قال قال، يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث مرة أخرى من حديث حماد عن أيوب عن ابن سيرين أبي هريرة قال قال: أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير من عند الله من أسل وتميم وهوازن وغطفان. الإشكال هنا في قول العراقي وذا عجيب، ما الذي يستشكله العراقي وما الذي يتعجب منه هنا؟ وقد ذكر المسألة في شرحه ولم يذكر تعجبه. الجواب أن تعجبه من تخصيص رواية أهل البصرة عن ابن سيرين بذلك. لماذا يخصص رواية أهل البصرة عن ابن سيرين بذلك؟ لأنه قد قال ابن سيرين: كل شيء حدثت به عن أبي هريرة فهو مرفوع، ولم يذكر سواء كان من رواية أهل البصرة أم من غيره. هذه أفاد الحافظ السيوطي يعني لم يخص رواية أهل البصرة رواية أهل البصرة عن غيرهم، فلماذا يخصص هذا برواية أهل البصرة؟ هذا سبب تعجب الحافظ العراقي. إذن ما رواه ابن سيرين عن أبي هريرة وعنه يعني ابن سيرين أهل البصرة، وكرر كلمة قال بعد ذكر الصحابي، فالخطيب روى به الرفع يعني عن موسى بن هارون الحمال كما ذكرنا لكم، وتعجب من تخصيص ذلك بأهل البصرة. ولعلنا نقف عند الحديث المرسل إن شاء الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان أحد عنده استفسار أو سؤال. نعم.